انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مع كل فعل وكل قرار بياخده الانسان بيبقى قادر يغير بيه من مصير وتاريخ الشعوب، ومع كل حرب قامت وثوره اشتعلت غيرت في تاريخ البشر. لو عايز تعرف اكتر عن خفايا واسرار التاريخ السياسي، استنوني انا آية خفاجي في برنامج حدوته سياسيه على تسعينات اف ام.
حدوته سياسيه مع آية خفاجي كل يوم أربعة الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال على مستمعين تسعينات اف ام، معاكم آية خفاجي وحدوتة جديدة من برنامجكم حدوتة سياسية. دايما بنسمع في تاريخ الدول او الممالك الكبيرة اللي كان بيكون عندها زي أطماع استعمارية، أو بالمصطلح السياسي الحديث عندها نزعة إمبريالية للتوسع وفرض الهيمنة والسيطرة، إن لما دولة كانت تحب تحتل أو تستعمر دولة تانية، سواء بقى طمعا في ثرواتها في أراضيها، تكون عمق استراتيجي أو مركز تجاري بالنسبة لها، فكان الاحتلال أو الاستعمار ده بيتم بتجهيز عتاد كبير جداً وحملات عسكرية قوية وتجهيزات، ويكون في حاجات كبيرة قوي. وغير كده أنه كان بيكون بنسبة كبيرة بتقوم حروب دارية وطويلة ما بين طرفين النزاع. ده اللي اتذكر على مدار فكرة الحرب وفكرة الاحتلال أو الاستعمار نفسها، كانش فيها جديد، هو ده اللي كان بيحصل. لحد ما ابن آدم كالعادة بيحب يفاجئنا بكل ما هو كرياتيف للتسبب في المعاناة والألم لغيره. عمرك سمعت أو شفت عزيزي المستمع عن رسالة تقدر إنها تقتلع الشعب من أرضه ومن جذوره وهويته وتاريخه ووطنه كله بالكامل؟ رسالة من 67 كلمة كانت قادرة بالفعل إنها تقلع شعب من وطنه بالكامل، يتسرق وطنه ويتاخد لفئة لا تملك أي حق يذكر نهائيا في الأرض دي. بكل بساطة 67 كلمة كانت قادرة إنها تدي وطن لشعب ولي تاريخ لفئة تانية ليس لها أي حق، دولة ما تملكش أي ملكية على الوطن ده ولا حتى كان جزء من تاريخ مستعمرتها. إدت وعد ورقي أو كتابي لفئة عاشت تاريخها في الشتات والتيه والضياع، مكروهين ومنبوذين في كل الدول اللي كانوا عايشين فيها. بكل بساطة كده ادتهم وعد لإقامة وطن ليهم من العدم، وطن داخل وطن، وعد فضلت من أسماء عبارة شهيرة قوي، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. ميثاق على قطعة ورق كان قادر بالفعل في زراعة كيان طفيلي في أرض الأمة العربية بالكامل وأرض فلسطين. وعد آرثر بلفور، أكيد ما فيش حد فينا ما يعرفش عن وعد بلفور الشهير، بس قبل ما نحكي عن حدوتة الوعد ده النهاردة لازم نعرف كده كواليس الوعد ده كانت إيه. الوعد ده جذور فكرته جت مع مين؟ مين اللي بدأ جذور الفكرة دي؟ مين الشخصيات المحورية اللي كانت سبب في تحويل الوعد ده لحقيقة مرة وأليمة بتعاني منها الشعوب العربية وشعب فلسطين؟ قبل أي شيء عزيزي المستمع كده، بس الأول فنجان قهوتك المعتاد بتاع كل حلقة، وتعالى معايا في رحلة تعريفية عن الشخصية اللي بدأت فكرة الترويج لأسوأ فكرة في تاريخ الاحتلال كله، وجود ما يسمى بوطن قومي لليهود. ثيودور هيرتلز، الكاتب الناشط السياسي اليهودي المجري من يهود أوروبا الشرقية، كان هو المؤسس الفعلي للحركة الصهيونية الحديثة واللي أعاد قيامها وهيكلتها، وبيطلقوا عليه عندهم الأب الروحي لميلاد الوطن اليهودي أو لميلاد الدولة اليهودية. الموضوع كله يبدأ في العام المشؤوم 1896 لما هيرتلز ينشر كتاب بعنوان الدولة اليهودية، ويتكلم هيرتلز بكل جراءة شديدة عن ضرورة إقامة وطن قومي لليهود، ويبتدي يوضح إن هم أقلية مضطهدة ومكروهة ومنبوذة في كل مكان. ده مش رأي أنا، ده رأي هيرتلز في الكتاب. المهم إن هيرتلز يبتدي يناشد يهود أوروبا أجمع، آن الأوان يكون لينا أرض ميعاد، وطن يستوعبنا من كم الشتات اللي اتكتب علينا وعلى أجدادنا من تاريخ وسنين كتيرة جدا فضلنا عايشين فيه. لا حد يطردنا ولا حد يكرهنا ولا نقعد كل شوية متشتتين في الأرض. وبالفعل يرشح سيدر هيرتلز ثلاث دول تصلح لإقامة فكرة وطن لليهود. أول دولة هي الأرجنتين، أوغندا اللي بتكون تحت سيطرة الاستعمار البريطاني، وأرض فلسطين. إيه ده؟ معلش، هي فلسطين في الوقت ده كانت دولة ليها سيادة وليها شعب وأهل عايشين فيها بقالهم قرون وفيها تاريخ وفيها حياة بالكامل. إزاي يعني كده نروح ناخد بلد ونذكرها في كتاب إنها تكون وطن لينا؟ لازم تعرف في الأول مدى الأهمية التاريخية والدينية لأرض فلسطين عند اليهود. الحقيقة عزيزي المستمع إن في سفر التكوين عندهم في التوراة في قصة مفاداها إن ربنا وعد سيدنا إبراهيم عليه السلام ونسله من بعده بأرض فلسطين تكون ليهم. والمقصود هنا عندهم يعني سيدنا إبراهيم، المقصود بها سيدنا يعقوب وبني إسرائيل اللي سكنوا أرض كنعان. الحقيقة مش في القصة، أو الغريب مش في القصة، الغريب إن عدد كبير من اليهود سواء منهم كان سياسيين أو الحاخامات الكبار عندهم كانوا شايفين ببساطة إن فكرة وطن دي مش فكرة يعني ما تجيش. كانوا ببساطة إن هم إحنا لالينا لحق لا في فلسطين ولا في غير فلسطين. يعني غير كده كمان إنه عدد كبير وضح منهم إن اليهودية هي ديانة بيدينوا بيها وليست قومية يقام على أساسها وطن ويمنح على أساسها واعتبارها جنسية ويتأسس عليها شعب. كانوا شايفين الكلام ده ما هو إلا ضرب من العبس، وقصة السفر التكوين هي مجرد قصة دينية عادي. لكن للأسف سيدر بيتجاهل كل الآراء دي تماما، وبيتجاهل الهجوم اللي حصل عليه. وأفكار هيرتلز تلاقي لها رواج وصدى واسع جدا داخل الأوساط اليهودية في أوروبا، ويبتدي التنفيذ العملي لكتابه الدولة اليهودية، وتعاد هيكلة أسوأ الحركات في التاريخ، الحركة الصهيونية. الحقيقة في العام 1897، يعني بعد سنة بالضبط من صدور كتاب الدولة اليهودية، يعقد أول مؤتمر للصهاينة والحركة الصهيونية في مدينة بازل بسويسرا. في المؤتمر ده يتم وضع كافة المناهج والمخططات والمؤامرات والخطط اللي هتمشي عليها الحركة الصهيونية من بداية عام التأسيس لحد ما يتحقق هدفهم بالكامل. وبالمناسبة عزيزي المستمع، كمان كان من ضمن الوثائق اللي تعرضت في مؤتمر بازل بسويسرا هي ما كانش الاستيلاء على أرض فلسطين فقط أو وجود وطن ليهم، لا ده كان التوسع خارج فلسطين كمان، ما حول فلسطين. المهم بعد محاولات كتير ينجح هيرتلز هو وفد معاه من الحركة الصهيونية في 1901 انه يقابل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ويعرض عليه عن رغبتهم في إقامة وطن لليهود على أرض فلسطين اللي هي بالمناسبة في الوقت ده بتكون تحت سيطرة أو بتكون تحت أملاك أو أراضي الدولة العثمانية. بالفعل يقابل الملك، يقابل السلطان، وفي المقابل على جلالتك إن اليهود هيسددوا كافة ديون الدولة العثمانية بالكامل اللي هي في الوقت ده كانت بتعاني جدا سواء اقتصاديا، وكانت تعتبر خلاص كإمبراطورية في آخر مراحلها. وبعدين بيعرض عليه تاني إن في مقابل تنازل من جلالتك عن أرض فلسطين لينا إحنا الصهاينة أو اليهود، إن هيجي وفد من أكبر الصيارفة اليهود لإعادة هيكلة الأمور المالية والاقتصادية للدولة العثمانية من تاني. الحقيقة كان عرض مغري جدا وقتها، ولكن السلطان كان رد فعله حالة من الذهول من الغضب، ما كانش متخيل اللي هو كان بيسمعه ده. أعتقد في الآخر الرجل يعني كان فاكر إن هو يقصد إنهم يعيشوا كرعاية تحت قيادة الدولة العثمانية في أراضي الدولة العثمانية، ما كانش متخيل إنهم عايزين فلسطين كلها بالكامل عشان يعملوا فيها وطن. الحقيقة يترفض هيرتلز ويتمنع هو وأي وفد من الصهاينة تاني للمقابلة، ويرجع هيرتلز لبريطانيا ويقول لأعضاء الحركة الصهيونية ببساطة كده أن أرض فلسطين انسوها، صعب جدا الحصول على أرض فلسطين بأي طريقة. ويعرض على الحكومة البريطانية بعد محاولات للمقابلة، وأخيرا بريطانيا تستجيب وتعرض عليهم أوغندا، قول لهم بما أن أوغندا هي تحت احتلالهم وتحت استعمارهم فخدوا أوغندا. خلاص هيرتلز بيوافق وأوغندا ويعرض على أعضاء الحركة الصهيونية ويحاول يقنعهم وأخيرا يقتنعوا، لحد ما للأسف يموت سيدور هيرتلز في 1904، ويجي بعدي شيطان روسي يحيي الأمل من تاني عند اليهود في وجود أرض ووطن ليهم على أرض فلسطين بالتحديد، ويعتبر من أهم الشخصيات المحورية اللي تسببت في وجود الدولة المزعومة الحالية. هنطلع فاصل عزيزي المستمع ونرجع تاني، ومستنية أراءكم على رقم 010-24-7894. فاصل ونرجع.
فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. مش عيب انك تكون انسان بأي لون، مش عيب انك تكون انسان بأي لون. العيب انك تكون للغير مدد ايديك. ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدأ ربك يعينك. ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدأ ربك يعينك. يرويك عرق جبينك، تاكل من خير ايديك، تاكل من خير ايديك. ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد، ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد. والايد تشد حلمك يجري عليك، حلمك يجري عليك. ولا مين أهلي وأهلك، لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك. من عاش لنفسه يهلك، بلدك محتاجة ليك، بلدك محتاجة ليك. حني بالشحم إيدك، عملك يصبح وليدك. حني بالشحم إيدك، عملك يصبح وليدك. ولا غيرك يبقى سيدك وتزيد القوة فيك، وتزيد القوة.
ورجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم. قبل الفاصل وقفنا عند الشخصية اللي أحيت في اليهود الأمل من تاني في فكرة وطن قومي ليهم على أرض فلسطين. بعد ما بيموت سيدور هيرتلز بيهل علينا شخصية حييم وايزمان. وايزمان كان هو الشخصية المحورية في وجود الدولة المزعومة حاليا. وايزمان كان يعتبر الشخصية المحورية في تاريخ الكيان الصهيوني بالكامل، ويعتبر أهم من هيرتلز نفسه. وايزمان كان كيميائي روسي يهودي، وزي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت إن اليهود اللي كانوا عايشين في دول أوروبا الشرقية أو روسيا كانوا بيتلقوا أسوأ المعاملة. فكان محمل بكم من أفكار من الكراهية والتمييز. المهم وايزمان في وقت هيرتلز كان أساساً تم اختياره أنه يكون ممثل للحركة الصهيونية في روسيا ودول أوروبا الشرقية، وبعد ما بيموت هيرتلز بينتقل لبريطانيا. المهم وايزمان لما راح هناك ما كانش عاجبه الفكرة بتاعة أوغندا اللي عرضتها الحكومة البريطانية عليهم بعد محاولات كتير من هيرتلز، وبيصمم على أرض فلسطين بالتحديد إنها تكون وطن ليهم. بريطانيا طبعاً بترفض رفض قاطع لأن ملهاش أي سلطة أو ملكية على أرض فلسطين، دي أراضي عثمانية هياخدوها إزاي؟ لكن الحقيقة يتقابل بكم من الرفض والانتقادات من يهود بريطانيا نفسهم، لحد ما للأسف تقوم الحرب العالمية الأولى في 1914 وتنقسم أوروبا بالكامل لحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا، والمحور ألمانيا والنمسا والمجر، ومين كمان معاهم؟ الدولة العثمانية اللي بيكون تحت إيديها إيه؟ أرض فلسطين. هنا بقى وايزمان والصهاينة قالك بس دي فرصتنا إن إحنا نلعب على الخيط ده، خيط الحرب العالمية. وبالفعل يبتدي يناشد عائلة روتشيلد بالتحديد، يعني باعتبار إن هم الأغنى، إن يتم تمويل كافة الحلفاء وبريطانيا بالتحديد. وعلى اعتبار إن وايزمان كان كيميائي أساسا، فقدر إن هو يصمم ويدخل أنواع جديدة من الأسلحة والقنابل للجيش البريطاني، ساعدت بريطانيا في إنها تكسب معارك كتير، وبقى مقرب جدا من بعض القيادات البريطانية في الجيش. المهم في 1916 ينعقد اجتماع سري أو مفاوضات سرية ما بين الجانب البريطاني الممثل في مارك سايكس والجانب الفرنسي في فرانسوا بيكو. على إيه بقى المفاوضات دي؟ على تقسيم أملاك الدولة العثمانية بالكامل ما بين بريطانيا وفرنسا. يعني الحرب أساساً كانت لسه شغالة وما كانتش انتهت، وهم كانوا قاعدين بيقسموا حرفياً في أملاك الدولة العثمانية كلها. لحد الاتفاقية دي كانت بتعرف باتفاقية سايكس بيكو أو اتفاقية الهلال الخصيب. كانوا بيجوا عند فلسطين ويقفوا. ليه؟ الحقيقة إنهم ما كانوش عايزين فلسطين، أو فرنسا ما كانتش عايزة إن فلسطين تروح لبريطانيا بالكامل، ولا بريطانيا عايزة فلسطين تروح لفرنسا بالكامل. فقالوا بس إحنا نعمل حق اتفاقية إدارة مشتركة ما بين بريطانيا وفرنسا على أرض فلسطين. غير كمان الموقع المتميز جدا اللي جنب فلسطين، وهو موقع مصر وقناة السويس، وده اللي زغل العين بريطانيا بالتحديد. بس بريطانيا نيتها الحقيقة كدولة يعني عادة ما كانتش سالكة خالص، وتقول لك أنا اتحك عليا في الاتفاقية دي، أنا عايز فلسطين بالكامل. تطلع بقى بريطانيا ازاي من المغرز ده؟ لحد ما تنور اللمبة فوق دماغ حكومة بريطانيا ومارك سايكس، ويعرض عليهم الراجل اللي اسمه حييم وايزمان والجماعة الصهاينة اللي كانوا بيطالبوا بوطن ليهم على أرض فلسطين. هتولنا الراجل ده، وبالفعل تبتدي اجتماعات مع وايزمان والصهاينة، وتاخد بريطانيا فكرة القومية اليهودية كزريعة لضمان فوزها بفلسطين كلها من غير فرنسا، وبالفعل تبتدي الترويج بشكل كبير جدا، وكده كده هم اللي هيبقى ليهم السيطرة طبعا على وايزمان وجماعته. في 1916 تتوطد العلاقة بين قيادات الحركة الصهيونية والحكومة البريطانية، وتوصل لمحطة جديدة مع التغيير الحكومي اللي بيجيب شخصية تغير من شكل المشهد تماما، أرثر بلفور وزير الخارجية الجديد. الشخصية دي تقدر تقول عليها كده عزيزي المستمع المصباح السحري اللي جاي حقق طموحات الصهاينة في ان هو يكون ليهم أرض تجمعهم. اجتماع فبراير 1917 ينعقد اجتماع بيجمع أرثر بلفور ومارك سايكس وحييم وايزمان ونحوم سوكولوف وأخيرا جيمس روتشيلد، وده عزيزي المستمع هو الورقة الرابحة بتاعة اليهود والصهاينة اللي هيقيدوا عليها فرنسا. الحقيقة في الاجتماع ده بيعرض مارك سايكس وزير الخارجية أرثر بلفور إن يا جماعة إحنا عندنا مشكلة بسيطة في موضوعكو ده. قالوا له هل أنت تقصد بيها مثلا شعب فلسطين أصحاب الأرض والهوية والتاريخ اللي إحنا رايحين نسرقه وناخد وطنهم؟ قال لهم لا خالص نهائيا، فرنسا. أنتوا ناسين إن فرنسا ليها حق إدارة مشتركة معانا على أرض فلسطين؟ قالوا له آه. طب هنعمل إيه؟ يعرض مارك سايكس أن يتم إرسال نحوم سوكولوف كممثل دبلوماسي في الأولى من نوعها للحركة الصهيونية للجانب الفرنسي، وبالفعل يروح هناك ويقابل فرانسوا بيكو الممثل في الجانب الفرنسي، ويعرض عليه ببساطة كده أن إحنا عايزين تكون أرض فلسطين بالكامل تحت حماية بريطانيا. طب فرنسا هتتنازل كده عادي؟ طب ما هي أكيد ليها يعني أطماع وليها خبايا برضو عايزة توصل لها، هي مش أقل من بريطانيا. الحقيقة أن فرنسا ما تقدم لهاش عرض، هي شبه تهددت. هناك يعرض في أحد الوثائق اللي تم ذكرها على فرانسوا بيكو أن اليهود هم اللي بيتحكموا في الحرب، والحقيقة أن موضوع كفة الحلفاء ده اللي بيمولوا هي عائلة روتشيلد، سواء بالسلاح أو بالقروض. غير كده كمان إن هم مستعدين على تمويل كل الدعم العسكري لفرنسا. أساساً اللي كانت مقومة الحرب العالمية الأولى عزيز مستمع كانت عائلة روتشيلد، يعني كان في قصة كده بعدين هنبقى نحكيها. فالحقيقة خيوط اللعبة كلها أساساً والحرب كانت في إيدين اليهود، فلو عايزين تبقوا في كفة الحلفاء اللي بيوصل لهم الدعم أهلاً وسهلاً، بس مقابل وثيقة للتنازل عن أرض فلسطين أو عن حق الإدارة المشتركة في فلسطين. مفيش بعدها بيوم ويبعت فرانسوا بيكو لنحوم سوكولوف مذكرة مفاداها إن فرنسا توافق وتشجع على استيطان واحتلال لأرض فلسطين. يعني مش بإنها تكون وطن، لا، ده استيطان واحتلال، وده اللي اتذكر في الوثيقة بتاعة فرنسا اللي تم إرسالها للوفد الصهيوني المسؤول عنه نحوم سوكولوف. بس احنا كنا بنتكلم في ايه؟ يعني فرنسا زي ما قلنا ان هي تعتبر شبه تهددت. غير كده في يونيو 1917 يبتدي العد التنازلي لإصدار الوعد المشؤوم، وعد بلفور، بعد ما خلاص فرنسا تعتبر ادت اعتراف شبه ضمني قبل ما بريطانيا نفسها تدي الاعتراف بتاعها. يوعد بلفور مع حييم وايزبن ويطلب منهم ويطلب من قيادات الحركة الصهيونية أن يتم صياغة مطالب اليهود أو الصهاينة يعني في مسودة تتعرض للمناقشة على الحكومة البريطانية، يصيغوا فيها مطالبهم بأنهم عايزين يكون ليهم وطن وأرض يهاجروا إليه اللي هي أرض فلسطين. ولكن الحقيقة بقى أن رد الفعل اللي بتقابله المسودة دي بيكون غير متوقع على الأطلاق، والشخصية اللي بتبدي رد الفعل دي بيكونوا مش متخيلينها أساسا. عشان نعرف إيه رد الفعل ده هنطلع فاصل ونرجع تاني.
فتحت عين وغمضت عين، أصل الاتنين مش متفقين، عين شايفة الحلو الحلو بس، والعين التانية شايفة العكس. بنت جميلة واقفة بتبص، افتكرتني بغمز قالت لي بس، جمالها جبار وانا شكلي يعني نص نص، قربت مني وفوداني بدأت تهمس، قالت لي بس بص ما تفكرش كتير واحس، هات ايديك غمض عينيك وتعالى نرقص ولاد لدي حواليك، هنلح عليك نهرب بعيد، الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس، قالت لي بس بص ما تفكرش كتير واحس، هات ايديك غمض عينيك وتعالى نرقص ولاد لدي حواليك، هنلح عليك نهرب بعيد، الحلو بس الله الحلو بس. طلع الحلو بس طلع الحلو بس.
أنا قلبي أنس لسه بيدق عمال بيخبط عاوز يخرج لسه في حياة لسه في حب لسه الروح فيه محتاجة ترق
من ايدي خدتني لدنيتها حسيت بحاجات انا كنت نسيتها رجعنا عياد ما بنفكر ماشيين في طريقنا وما بنسأل طب هي خيال ولا حقيقة مش فارقة عايش كل دقيقة من غير تفكير ما يهمناش ايامنا لازم تتعاد قالتلي بس هوس ما تفكرش كتير واحس قدلك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تجيب حواليك انت عليك تهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس قالتلي بس هوس ما تفكرش كتير واحس قدلك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تجيب حواليك انت عليك تهرب بعيد.
ورجعنا مرة تانية وقفنا عند رد الفعل اللي قابلته أول مسودة تم صياغتها عشان تتعرض على الحكومة البريطانية ومجلس العموم. في 18 سبتمبر 1917 يبتدي معاد مناقشة المسودة بتاعت الصهاينة وتناقش الحكومة البريطانية المسودة اللي تم وضعها عشان يطلع عليهم الوزير اليهودي إدوارد مونتاجيو. إدوارد مونتاجيو كان أحد الوزراء اللي كانوا معروفين بمعارضته الشديدة لفكرة وجود وطن لليهود في أي مكان مش في فلسطين بس، معارضة شديدة جدا لفكرة الميثاق، وعمل زي يعني برر ده بعدد كبير كده زي لستة طويلة كده بس هنختصرها في حبة حاجات. أول حاجة إن اليهودية زي ما قلنا قبل كده ديانة وليست قومية، يعني الرجل كان شايف ان ما ينفعش ان يكون في دين يكون عبارة عن قومية بيتم على وضعه او على اساسه جنسية ودولة، فكان رافض الفكرة تماما. غير كده الرجل كان عنده تصالح صريح جدا واعتراف بانهم فعلا احنا كيهود مكروهين في العالم منبوذين وتعرضنا لأشكال التمييز العنصري، ولكن ده كان في فترة معينة من تاريخ اليهود وده كان بسبب عدد كبير من الصيارفة والتجار اللي تسببوا في مشاكل كتيرة في الدول اللي كانوا عايشين فيها. غير كده لو نفترض ان احنا سرقنا وطن بشعبه بأهله بكل شيء، كم العداء والكراهية اللي هتزيد عند اليهود هتكون غير متوقعة. ده غير نص اللورد كيرزون برضو الشهير اللي تم أو جرم فيه الفكرة بشكل قاطع، تترفض أول مسودة ويعدلوها تاني. في النسخة التانية من الوعد ما يتمش أي ذكر واضح أو صريح لأهل وشعب فلسطين من العرب أصحاب الأرض والوطن غير بعبارة مبهمة جدا، عبارة غير اليهود في أرض فلسطين. يعني ده بيوريك قد إيه إنهم كانوا شايفين نفسهم إنهم شعب ليه الأحقية إن ده وطنه. في وقت المناقشات يضغط بلفور بشكل كبير جدا على الحكومة البريطانية بسرعة استصدار الوعد، ويقول هناك في خطاب شهير ليه في اجتماع الحكومة كلام يظهر به مدى وضاعة وقذارة المحتل، إن بريطانيا لم تكن يوما لتدعم ما يسمى بالقومية اليهودية ولا حتى القومية العربية، وإنما ما تدعمه بريطانيا حكومة وشعبا وملكا هو وجود بريطانيا فقط وليس غير ذلك. وفي يوم 2 نوفمبر 1917 يصدر الوعد المشؤوم وعد بلفور ضمن رسالة كتابية واحدة من 67 كلمة من الملك جورج الخامس للورد دين روتشيلد، يعترف بحق اليهود والصهاينة في أرض فلسطين ويبتدي الصراع القائم لحد وقتنا الحالي، صراع راح ضحيته ملايين الضحايا والأرواح من بداية ورقة أتاحت سرقة وطن وأرض وشعب مروراً بأبشع الجرائم والانتهاكات اللي تم ارتكابها. يا رب عزيز المستمع تكون استمتعت بالحلقة دي وقدرنا نفهم إن في صراع قائم، إن في صراع ما انتهاش، وضروري الأجيال اللي طالعة تبقى عارفة كويس إن في قضية مستمرة مهما حاولوا بكل الطرق أو المخططات إنهم يفرضوا نفسهم على الداخل العربي. يا رب تكون حلقة خفيفة عليكم وتكونوا استمتعتوا، واشوفكم المرة الجاية. تصبحوا على ألف خير.